ويحبون
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد وفي القرآن دستور لحب الله يتلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا عن أهل الإحسان، إن الله يحب المحسنين، في الحلقات الماضية بفضل الله تعالى. تحدثنا قبل ذلك عن أهل التوبة والتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تحدثنا عن أهل الصبر، إن الله يحب الصابرين. تحدثنا عن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. تحدثنا عن أهل التقى، إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، كصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولياء الله عز وجل، وأهل الصلاة، وأهل قيام الليل، والأخوة في الله أو الأخلاء في الله، المتحابون في جلال الله، من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل. تحدثنا عن ذلك تفصيلا بفضل الله ومنه وكرمه. وها نحن إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك سنبدأ في أهل الاتباع. أهل الاتباع من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى ذلك يتضح أن سبيل محبة الله للعبد تنال باقتفاء أثر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واتباع هديه وسنته المطهرة عليه الصلاة والسلام. اقتفاء أثره بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء سنته عليه الصلاة والسلام، وفهم سنته بفهم السلف الصالح عليهم جميعا، عليهم رحمة الله تعالى ورضي الله عنهم جميعا. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اعلم أخي الحبيب واعلمي أيتها الفاضلة أن هذا هو مثل النبي عليه الصلاة والسلام مع من أطاعه أو عصاه. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، والجنادب ما يشبه الجراد، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها أي يدفعهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحجز أي موضع عقد الإزار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي أي تهربون مني. فهذا هو مثل النبي عليه الصلاة والسلام مع من أطاعه أو عصاه: من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار أعاذنا الله وإياكم منها. فمن شأن أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. قال تعالى أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية أيضا بين ربنا جل وعلا أن طاعة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبين ربنا جل وعلا أيضا أن طاعته عليه الصلاة والسلام هي سبب الفوز والفلاح، هي سبب الفوز والفلاح، وأيضا هي سبب النجاح في الدنيا والآخرة، كما بين الله تعالى في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيضا طاعته صلى الله عليه وسلم سبب الفوز بالجنة. اللهم اجعلنا جميعا منها يا رب، اجعلنا جميعا من أهلها. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فطاعته عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب دخول الجنة. أيضا طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام سبب الفوز العظيم. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما اتباعه عليه الصلاة والسلام ففيه كل خير وكل فضل وكل بركة، فنحظى بمحبة ربنا باتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتغفر لنا ذنوبنا. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية حاكمة على من ادعى محبة الله عز وجل. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا يتصور أن شخصا يحب الله ثم هو يعصي نبي الله ويخالف أمره. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. المحبة ليست كلاما، المحبة هي اتباع لسنته واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. الذين يحتفلون في مثل هذا اليوم بمولد رسول الله، بمولد خير البشرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل احتفل صلى الله عليه وسلم بيوم مولده؟ هل احتفل بذلك الصحابة أو التابعون لهم بإحسان؟ هل احتفل بمولده في القرون المفضلة؟ لا والله، ما حدث ذلك منه صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من صحابته رضي الله عنهم، بل لقد اختلف أهل العلم هل هو ولد عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم في 12 من ربيع الأول، أم هذا يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. والراجح أن هذا هو يوم وفاته بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا كنت فعلا تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتبع سنته، اقتفي أثره. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. اعلم أخي الحبيب، واعلمي أيتها الفاضلة، أن الذلة والصغار يلازمان من خالف أمر النبي المختار عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. بل أيضا بين ربنا جل وعلا أن الذين يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام إنهم مرتكبوا كبيرة من أعظم الكبائر، بل هم كفار ملعونون. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فاعلم أخي الحبيب أن الذي يؤذي رسول الله قد وقع في كبيرة من أعظم الكبائر، بل هو كافر ملعون كما بين الله جل وعلا في كتابه. اعلم أيضا أخي الحبيب، واعلمي أيتها الفاضلة، أن عصيان النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة أمره نزير شؤم. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة هنا هي الشرك بالله عز وجل، قد يقع في الكفر من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتبع غير سبيله فقد وقع في مصيبة، وقع في مصيبة، ذم عليه الصلاة والسلام من اتبع غير سبيله، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ من سيكون خلاف هؤلاء؟ أي عاتب وذم صلى الله عليه وسلم من اتبع غير سبيله، بل بين عليه الصلاة والسلام أن عصيانه، أو بين ربنا جل وعلا أن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم سبب الضلال المبين، فقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأيضا بين جل وعلا أن عصيانه صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجحيم، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يتعد، وأيضا يقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نسأل الله العافية. فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. فأسأل الله أن يقينا جميعا حر جهنم وعذاب جهنم، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أهل الجنان، اللهم آمين. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة، يقول: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، في 33 موضعا، منها هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أيضا منها قول الله جل وعلا في محكم كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا منها قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. أيضا قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإسلام مبني على أصلين، إن الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع، لا نعبده بالأهواء والبدع. لذا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذه الكلمات: لو لم يكن في البدع إلا أنها اتهام للشريعة بالنقص وللرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ لكفى بذلك ذما لها وزجرا لمن أقبل عليها واقترفها. وقد وصف الله تعالى كمال شرعته فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. كونك تدخل شيئا في دين الله لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام كالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فاعلم أنك اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فلقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا كلام مالك رحمه الله تعالى. وثبت في الصحيحين عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني إن الدين أكمل بوفاة النبي، كمل الدين بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشريع بعده صلى الله عليه وسلم. يقول هذا اليهودي لعمر: لو أن علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. الشاهد هنا أن اليهود يقولون: لو أن علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وأريد أن أشفي غليلك وأن أروي عليلك أخي الحبيب بهذه الأدلة والنصوص القاطعة التي تزم البدع والمحدثات وتؤكد على التمسك بسنة سيد البريات صلى الله عليه وسلم. منها قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهانا عن الابتداع في الدين، وقد نهانا عن الابتداع في الدين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال أبو الحجاج ابن جبير المكي: ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا البدع، لا تتبعوا الشبهات. يبقى ولا تتبعوا السبل معناها لا تتبعوا البدع ولا تتبعوا الشبهات. ولقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. علق النووي رحمه الله في شرح مسلم على هذا الحديث فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. الرد هنا بمعنى المردود، وهو والمعنى أي باطل غير معتد به. يبقى رد يعني باطل غير معتد به. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث، أي حديث من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإنه يرد البدع والمخترعات. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في رد المنكرات والبدع والمخترعات. هذا الحديث أصل وقاعدة من قواعد الإسلام في رد كل مخالفة وفي رد كل بدعة أحدثت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام ما فعله رسول الله ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم جميعا. فعلينا باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، عليه الصلاة والسلام. يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يعلق ابن حجر رحمه الله على قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، يقول: هو الإحداث في دين الله عز وجل بلا دليل، بلا نص ظاهر أو باطن، بلا دليل. هذا مبتدع محدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، وكل بدعة ضلالة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أي على سريره، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني نأخذ بالقرآن فقط، بالكتاب فقط. يعلق الملا علي القاري على هذا الحديث فيقول: وهذا الحديث معناه أنه لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه الصلاة والسلام، فالمعرض عنه معرض عن القرآن، لأن الله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأخذ بالقرآن، وهم ما يسمون في زماننا وأيامنا بالقرآنيين، نقول لهم: يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا ثبت في سنن الترمذي عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم انصرف فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: زروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده فله مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده فله إثم من عمل بها لا ينقص من آثامهم شيء. هنا قد يسأل سائل فيقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا دليل على جواز أن يقوم أحد الناس بابتداع أي شيء أو إحداث أي شيء أو بسن سنة جديدة في دين الله عز وجل. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. ليس كما فهمت، بل الحديث معناه من سن في الإسلام سنة حسنة يعني صار أول من عمل بها، هذا هو المعنى، يعني كنت أول من عملت بهذه السنة. أو معنى الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة يعني ذكر الناس بسنة مهجورة فعمل بها واقتدي به فيها. الله أكبر. يعني الناس مثلا لا تقيم الليل، فحث الناس على قيام الليل وعمل بقيام الليل، فهذا سن في الإسلام سنة حسنة، يعني لم يشرع تشريعا جديدا، لم يأتي بجديد، بل إيه؟ بل هي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ماتت هذه السنة، فهو قام بإحيائها في نفوس الناس، ذكر الناس بها وعمل بها واقتدي به فيها، هذا هو المعنى. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أحيا سنة من سنتي. وهذا هو الدليل، الدليل هذا الحديث الذي يفسر هذا الحديث السابق: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فله أجر من عمل بها، فله أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة، أكرر، ومن ابتدع بدعة ضلالة، ومن ابتدع بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة أي إحداث في دين الله عز وجل هو ضلالة، وسنبين معنى البدعة إن شاء الله تعالى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزار الناس شيئا. وأيضا ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول ابن عمر كما ثبت عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. الله أكبر، ابن عمر رضي الله عنهما يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة، فقد كفيتم كل ضلالة. وأيضا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: المعصية البدعة، البدعة أفضل أو أحب إلى إبليس من المعصية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قيل له: لما؟ قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال أحمد بن يونس رحمه الله: قيل لسفيان رحمه الله: أوصني وأنا أسمع. قال: إياك والخصومة، إياك والسلطان، إياك والأهواء، أي إياك والبدع، إياك والإيه؟ والبدع. وقال لقمان ابن أبي إدريس الخولاني: ما أميتت سنة إلا وأقيمت بدعة، أو ما أحييت بدعة في أمة إلا رفع بها سنة. فالناس أما تحيي بدعة هيموتوا السنن، فلا بد من إقامة السنن في نفوس الناس كي يحيى الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وينسوا البدع. فما أميتت سنة إلا وأحيت بدعة، أو ما أقيمت بدعة في أمة إلا رفع بها سنة في المقابل. وأيضا هذه بعض كلمات السلف رحمهم الله تعالى. هذا مثلا مالك بن أنس رحمه الله، قيل له يوما: يا أبا عبد الله، ما البدعة؟ قال: أهل البدع يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هؤلاء هم أهل البدع. وأيضا قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يذم الآثار ويطعن فيها فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. الذي يرد السنة ويرد الآثار هذا صاحب هوى مبتدع، كما بين سلف الأمة رحمهم الله تعالى. إذن ينبغي علينا أحبابي وإخواني وأخواتي في الله أن نقتفي أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن البدعة حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا. طبعا السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة في الشريعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في برنامجكم يحبهم ويحبون مع أهل الاتباع وخطورة أهل الابتداع في دين الله عز وجل. سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لسنته المقتفيين أثره عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران.